نسعد باستضافة المسؤول أول عن بنكي أو مصرف السلام الجزائر السيد ناصر حيدر. سيدي أنا بكم.
أهلا وسهلا. شكرا.
إذن كان في شوية أمطار هذا الصباح. نعم. إن شاء الله غيث كما يقولوا تأخير. حركة المرور شوية ثقيلة ولكن الأستاذ حيدر معنا. سيد حيدر، الصرافة الإسلامية في الأشهر الماضية على لسان المسؤول الأول للحكومة الجزائرية، الحكومة تراهن عليها في كبديل مهم، ولا أقول مضافات غذائية لكن مضاف مالي اقتصادي مهم لإدفاع حركية أكبر وأحسن لواقع نتجاوز به الأزمة المالية حاليا. ما أهمية اعتماد الصرافة الإسلامية وأنتم إضافة إلى كونكم مسؤول في مصرف السلام مختص وخبير في المجال؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكرك الأخ أمين وأشكر القناة الأولى على هذه الاستضافة الكريمة. الاهتمام يعني السلطات العمومية الجزائرية بالصرافة الإسلامية ليس وليد اليوم، يعني هو كان يعني كانت الصناعة المالية الإسلامية هذه مرحب بها في الجزائر منذ التسعينات، يعني وكانت يعني أول يعني تجربة نشاط مصرفي في السوق المالي المصرفي الجزائري، يعني في بداية التسعينات أول يعني تجربة بعد فتح السوق للاستثمار الخاص والاستثمار أجنبي كانت تجربة بنك إسلامي هو بنك البركة. وأنا بالمناسبة يعني بدأت يعني مساري المهني في الصرافة الإسلامية في 1993 مع بداية بنك البركة، كنت يعني في بنك البركة إلى غاية يعني نهاية 2015. فيعني كانت يعني الفكرة والنموذج مرحب به نظرا لاقتناع يعني السلطات العمومية أنه يستجيب لحاجة اجتماعية، لحاجة ثقافية، لحاجة يعني عبر عنها يعني المجتمع الجزائري للاستفادة من خدمات مالية ومصرفية تنسجم وتتوائم مع قناعاته الدينية ومع نظرته للمعاملات المالية الإسلامية، خاصة يعني بالنظر إلى ما يشوب المعاملات التقليدية من شبهة الربا. وبالتالي يعني ما حدث مؤخرا هو أن السلطات العمومية من قبل كانت يعني تتقبل نوعا ما يعني هذا النموذج المصرفي الجديد، وينتهي الأمر عند هذا الحد، يعني سمحت بنك البركة ثم لمصرف السلام بتصميم منتجاتها وفق قواعد الشريعة الإسلامية، ويعني وحتى وإن كان البيئة القانونية والتنظيمية لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات. نعم. هذا النموذج. ما وقع أخيرا هو أنه فيه الآن ترحيب أكثر يعني وتشجيع لكل مؤسسات المصرفية العاملة بالسوق الجزائري لتقديم هذه الخدمات لمن يرغب فيها من متعامليها، وبما فيها البنوك العمومية. البنوك العمومية يعني الآن فيه تحفيز وتشجيع من السلطات المالية من وزارة المالية لهذه البنوك أن تفتح شبابيك تقدم خدمات مصرفية تراعي قواعد وضوابط الشريعة الإسلامية، وهذا يعني أمر مرحب به. وبالطبع يعني لما نسير دفة اقتصاد لابد أن نراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للبيئة التي نريد أن نكون فيها كما تفضلت ديناميكية وحركية تنمية.
بالفعل السيد حيدر، ومن المكان الذي تجلسون فيه السيد بعلام جبار رئيس جمعية مهني البنوك ومؤسسات المالية ورئيس المدير العام بدر، كان قد أكد على أهمية الخطوة قبل أيام قليلة، كان ضيفا علينا في أكيد بنوك عمومية سواء تعلق الأمر بالبدر لكناب وغيره، وفيه هو أشاد بدور يعني مصرف سلام والبركة في السياق. أهمية قرار الحكومة السيد ناصر حيدر بطرح سندة دون فوائد، وكيف يمكن لهذه الخطوة المساهمة في جلب جزء معتبر تدرك ذلك من الأموال المتداولة خارج البنوك؟
يعني من إيجابيات فسح المجال أمام الممارسات المصرفية والمالية المتوائمة والملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية أنها قد تساهم في امتصاص يعني جزء من المعاملات التجارية ومعاملات المالية التي تتم خارج السوق المصرفي.
نعم.
سواء يعني من حيث يعني الكتلة النقدية التي لا تزال تتداول في السوق الموازية، وكذلك من حيث كثير من النشاطات الاقتصادية التي حقيقة يعني تقدم قيمة مضافة للاقتصاد وتشغل يد عاملة ولكن تتم معاملتها خارج القطاع البنكي. فيعني من إيجابيات هذه المالية الإسلامية أنها بإمكانها أن تستقطب وتستوعب جزء من هذه المعاملات التي يفسر القائمون بها يعني إحجامهم وعزوفهم عن التعامل مع المؤسسات المالية والمصرفية بقناعات دينية. فهذا يعني من 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 بين القيم المضافة التي تقدمها هذه الصناعة. ثانيا يعني بإمكانها كذلك أن تكون أداة من أدوات تعبئة الادخار العام.
نعم.
ومن بين أبواب يعني وأوجه تعبئة الادخار العام يعني إصدار الحكومة لسندات سيادية ملتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية. تعرف الإشكال الذي تطرحه السندات بصفة عامة سواء التي تصدرها الحكومة وهي سندات سيادية أو التي تصدرها المؤسسات الخاصة وهي سندات يعني الخاصة أنها تمثل يعني ديون، وبالتالي يعني لما توزع عائد عليها تطرح إشكالية الربا. كما هناك إشكالية ثانية شرعية وهي تداول هذه السندات التي تمثل وتجسد ديون في السوق المالية التي يعني من ناحية الشرعية لا يجوز تداول الدين إلا بقيمته الإسمية. فالبديل هو أن بدل أن نصدر سندات تمثل ديون نصدر سندات أو وثائق أو أوراق أو إصدار يمثل حق ملكية في موجودات حقيقية. يعني مثلا أعطيك مثال، الحكومة مثلا المرة اللي فاتت أصدرت يعني قرض سندي، يعني اقترضت أموال من الجمهور من الادخار العام وتسدد هذا القرض في مدة بين 3 أو 5 سنوات وبنسبة فائدة يعني من 5 إلى 5.75%. يعني هنا الإشكال مطروح. البديل ما هو؟ نمكن أن نصمم نفس العملية ولكن بصيغة أنه نسكك مثلا ممتلكات للدولة خاضعة يعني مملوكة للدولة، ويعني الأوراق التي نصدرها تمثل حق ملكية في الشيوع لجزء من هذه الممتلكات، وحتى لا نقع في إشكال يعني ربما التصرف في أصول تدخل ضمن أملاك الدولة لأن في أمور في عوائق قانونية، فيمكن أن نسكك حق الانتفاع بهذه الموجودات أو بهذه الأصول، لأن حق الملكية في القانون الجزائري في القانون المدني يمكن أن نجزئه ملكية الرقبة اللي هو ملكية الأصل في حد ذاته، مثلا البناية أو الميناء أو مباني المطار أو مباني مثلا طريق سيار أو سكك حديدية، وبالانتفاع بهذه المباني حق الانتفاع يعتبر حق عيني يجوز التصرف فيه باستقلال عن بصفة منفصلة عن الرقبة. فإذا سككت الحكومة لما تسكك حق الانتفاع فإنها تتنازل عن المستثمرين أو مكتتبين في هذه السكوك عن حق الانتفاع، بحيث يصبح حملة سكوك مالكين لحق الانتفاع ويحق لهم التصرف فيه في هذه الأصول. ثم يمكن للدولة أن تستأجر، الحكومة أن تستأجر حق الانتفاع هذا من حملة الوثائق أو حملة السكوك مقابل دفع أقساط إيجار، وبالتالي يصبح حملة السكوك يتقاضون يعني يسترجعون ما استثمروه والربح الذي يتوخونه من وراء هذا الاستثمار عن طريق يعني أقساط إيجار، بدل ما يتلقوا رأس المال تحهم زائد الفوائد يوليوا يتلقوا أقساط إيجار بصفتهم مالكين لموجودات حقيقية أجروها للدولة. فالبدائل الشرعية موجودة، وما ينطبق على الإصدار السيادي الحكومي ينطبق كذلك على الإصدار الخاص بمؤسسة خاصة بإمكانها أن تسكك مثلا موجوداتها أو معدات تريد تمويلها بنفس الطريقة. وهناك أنواع كثيرة من السكوك يمكن أن
تتعدد وتتنوع. ومعها الأسئلة سيد ناصر، حيث تكلمتم عن بعض النقاط فيه أمور أخرى يجب أن نتساءل عنها، ولكن قبل ذلك ما تعلق بالجانب الشرعي ونحن نبحث عن استقطاب تلك ذلك الجزء المعتبر من الأموال المتداولة خارج البنوك لسنوات، يعني من الناحية الشرعية وبصراحة هل فيه لجنة، هل فيه ناس أهل الاختصاص أهل الفتوى يستفتون في هذا النقطة؟ لأنه تتكلمون أكيد والصرف الإسلامية في العالم فيه لها نجاحاتها وإيجابياتها، لكن دائما في أسئلة، هناك من هو مع وهناك من هو ضد، يعني
نعم.
مع عمليا هل فيه استشارة للاختصاص؟
يعني في الواقع أنه أحب أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن المعاملات المالية هذه والمصرفية الملتزم قواعد الشريعة الإسلامية يعني لم يأتي بها الإسلام، وإنما هي معاملات يعني وعقود وأدوات مالية متعامل بها في كل البيئات وكل المجتمعات، لأنها تستجيب وتلبي حاجة اقتصادية، حاجة يعني تتعلق بمعاشات الناس يعني معاملاتهم اليومية. فلما نتكلم مثلا عن بيع المرابحة أو بيع المساومة أو البيع بالتقسيط أو البيع الآجل أو الإجارة، سواء كانت تشغيل يوم وتهيئة بالتمليك أو عقد الاستثناء أو عقد السلم، هذه معاملات تجارية موجودة في كل المجتمعات وفي كل البيئات وفي كل الأديان، فهي ليست يعني أشياء أو عقود أتى بها الإسلام، بدليل أن عقد السلم مثلا هو أن يشتري إنسان سلعة موصوفة في الذمة تسلم له آجلا ويدفع ثمنها عاجلا.
نعم.
يعني يسبق ثمن ويسلم له السلعة، التمر مثلا، كان لما النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة وجدهم يسلفون، يعني بيع السلم أو بيع السلف، يسلفون في التمر السنة والسنتين، يعني يشريوا التمر، يشريوا الغلة تاع التمر سنة من قبل وسنتين من قبل، يدفعوا ثمن تاعها للمزارعين باش يمولوا يعني الزراعة تاعهم ويسلمون بعد الغلة التمر للمشتري، فوجدهم يتعاملوا بها فأقرهم على تلك المعاملة، وكان وضع لها ضوابط، فقال من أسلف فليسلف في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم، بمعنى أنه وضع لها الضوابط التي يعني تنفي عن المعاملة شبهة الغرر والجهالة المفضية إلى النزاع، بمعنى أنك تشري الغلة تشري وزن معلوم أو كيل معلوم لأجل تحديد الكمية، تحديد مواصفات البضاعة بالوصف، ها يعني التمر من نوع كذا،
يعني معلوم الوصف والمكان والأجال
والأجال يعني ولا في المواصفات، فلما توفرت هذه الشروط المعاملة جائزة. فالشريعة الإسلامية لم تأتي بعقد السلام ولم تنشئ هي عقد الإجارة أو عقد البيع أو عقد، كانت موجودة وضعت لها ضوابط التي تنفي عنها العلتان الأساسيتان اللتان قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في ألم وقال أنهما هما علتا التحريم في المعاملات، أرجعهما إلى أصلين وهما الربا، يعني الزيادة على الزيادة مقابل الأجل، أو الربا البيوع وهو في الأموال الربوية الستة أو في عقود الصرف، أنه كان هناك ما يشترط فيه التقابض، وهناك من يعني اختلفت أصناف.
نعم.
فلا يشترط الأجل، كان يشترط التقابض والتماثل، وهناك لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض، أي لا يكون فيها الأجل. أما بصفة عامة فهو زيادة على الدين، وكذلك الغرر وهي الجهالة المفضية إلى النزاع. فالمفيد أنه يعني هذه المعاملات يعني المقصود أن الشرع الإسلامي أن كما يقول الفقهاء الدين في العبادات منشئ وفي المعاملات مصلح، يصلح هذه المعاملات حتى تقوم على أساس التوازن بين المسؤوليات والواجبات.
طيب.
والمخاطر، وتتكون المخاطر موزعة بطريقة عادية بين طرفي العقد،
بائع
المشتري أو المستثمر وصاحب العمل.
وهنا سؤالي سيدي الكريم، لو سمحتم، حول أهمية تقاسم المخاطر في هذه السياق، يعني كيف يتم ذلك؟
أنت سألتني قلت لي يعني هل هناك من يشكك في مشروعية هذه المعاملات ويعني ويرى أنها ربما نوع من التحايل على الشرع، نوع من التمويه، نوع من يعني إلباس معاملات في جوهرها مثلا ربوية لباسا شرعيا هكذا حتى تبدو شرعية. فنقول لهؤلاء المشككين أنه فعلا نحن في مجال فقه المعاملات، فقه المعاملات فقه اجتهادي، فقه يعني لا تجد في باب المعاملات رأيا واحدا حتى في كتب الفقه، يعني لأنها أمور متعلقة بأعراف الناس، متعلقة بالمصالح والمفاسد، وتقدير هذه الأمور يعني تختلف فيه الرؤية وتختلف فيه يختلف فيه النظر. ففي المعاملات إذن المهم أن تكون في المسألة أصل صحيح، والأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العقود الصحة، هذه قواعد فقهية، وما أمكن حمله على الصحة لم يحمل على الفساد. لما تجي متى معاملة ليقول بالإحرام وليقول بالمختلة شرع ولازم يجيب الدليل، إذا ما عندوش الدليل على الحرمة أو على اختلال المعاملة من ناحية الشرعية فنرجع إلى الأصل وهو الإباحة وهو الصحة. فالمعاملة تقوم بها كما قلت تقوم على أساس قاعدة أحل الله البيع وحرم الربا، يعني نبيع بالأجر، نشتري ثم نبيع، نشتري ثم نؤجر، نشتري ونسبق ثمن ثم نوكل مثلا البائع بأن يبيع السلعة نيابة عن البنك، نعقد الوكالة، أو نبني عن طريق مثلا شركة مقاولة لفائدة الزبون بناية معينة بعقد استثناء، فيعني وعقد المشاركة كذلك ندخل في مشاريع وفي عمليات كشركاء نتقاسم الربح والخسارة خسارة، فكلها معاملات تراعي ضوابط الشرعية. الآن لما ندخل في بعض التفاصيل، يقول كيفاش أنتم ما تشيروا مثلا السيارات بس ما عندكمش مخازن وتحطوا السيارات. الآن المطلوب شرعا هو تملك المبيع قبل بيعه ثم حيازته. وإحنا في المعاملات هذه المصرفية الإسلامية هناك معايير شرعية، هناك هيئة هي هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسة المالية الإسلامية، لديها مجلس شرعي وضعت 58 معيار شرعي لكل هذه المعاملات والأدوات التي تستخدمها الصناعة المالية الإسلامية من عقود المرابحة.
تتكلم بصفة عامة في العالم أم في الجزائر؟
في العالم. هذه الهيئة الأيوفي هذه موجودة مقرها في البحرين، تضم كل المؤسسات المالية وبعض البنوك المركزية التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، ووضعت ضوابط ومعايير شرعية مثلا تحكم معيار مثلا المرابحة. يقولك هذه المعايير لابد الضوابط والشروط لابد أن تتوفر في العقد حتى يصح التعامل به في المرابحة مثلا أو الإجارة أو عقد التأمين تكافلي أو مثلا استثمار في أوراق المالية إلى آخره. فأخذوا من الكتب الفقهية وأخذوا من المذاهب المعتبرة الأحكام والضوابط التي تراعي المصلحة العامة وتراعي يعني الكليات الشريعة، ثم وضعه كضوابط تلتزم بها المؤسسات المصرف الإسلامية. باش نجاوب على السؤال تاعك قبل قليل، فضلا عن هذه المعايير هذه في كل مؤسسات مصرفية والمالية الإسلامية هناك هيئة شرعية، هيئة رقابة شرعية مكونة من مجموعة من العملاء يتدقق في كل العقود والأدوات التي تستخدم هذه المؤسسات وتتحقق من مشروعيتها، تصادق عليها مسبقا، ثم تراقب وتدقق في العمليات نفسها هل هي ملتزمة بتلك الضوابط أم لا. فإذا وجدوا معاملة مختلة مثلا ألزموا المؤسسة بأن تجنب الأرباح المتأتية منها لتصرف في أوجه الخيرات.
وأذكر في السياق بأن هذه النقطة ستطرح لنقاش خلال فعاليات الصالون البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المنتجات المالية الذي سينطلق غدا بقصر المعارض تزامنا وفعالية المنتج الوطني، والمعنيون سيكون هناك في إطار محاضرة ستنظم في السياق. سيد حيدر، في سؤال آخر وأنتم تتكلمون على الجانب الشرعي لهذه المعاملات في عجالة فقط، الصيرفة الإسلامية في العالم يعني كمؤشرات والجزائر تتجه حاليا لاستقطاب ما أمكن من يعني الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية في الجزائر، حجم أو رقم أعمال الصرف الإسلامية في العالم هل هو في نما، هل هو في يعني ثراء وتوجه إيجابي عموما؟
يعني بالعكس بالضبط يعني الصناعة المالية الإسلامية يعني هي نوعا ما في شكلها الحديث والمؤسسات يعني ربما بدأت في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وإن كانت إرهاصاتها تعود إلى قبل ذلك بكثير، لأن أول تجربة إنشاء بنك إسلامي وكثير من الناس لا يعلمون هذا كانت في الجزائر بمبادرة من الشيخ أبو اليقظان في نادي الترقي، اجتمع مجموعة من التجار والصناعيين الجزائريين وحاولوا تأسيس المصرف الإسلامي
يعني
الجزائري.
أصلها روان.
يعني أول تجربة حديثة لإنشاء بنك إسلامي قدر نقول أنها وقعت في الجزائر في الثلاثينيات من القرن الماضي، مع تقريبا في نفس الفترة تأسست فيها جمعية علماء المسلمين الجزائريين، ولكن التجربة الحديثة المهيكلة ممكن نقول في منتصف السبعينات مع تأسيس بنك دبي الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك أسسته الحكومة الإسلامية على المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي. يعني بعض مثل ستاندرد أنبوس يقدرون تقريبا حجم أصول الصناعة المالية الإسلامية في 2018 وسيصل تقريبا حوالي 2000 مليار دولار، يعني تقريبا يعني حجم أصول معاملات المالية الإسلامية مقارنة بجمالي أصول مالية في العالم المتداول في العالم يبقى ضئيل، ولكن هي صناعة نشطة جدا بحيث أن عدد المؤسسات التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية في العالم تقريبا يناهز 700 مؤسسة، وتسجل نسبة نمو تقريبا 15% سنويا، وهي متواجدة حتى في العالم الغربي. يعني في العالم الغربي ليس فقط في العالم، بدأت في العالم الإسلامي وانتشرت في بقية العالم. الآن في معاملات مالية إسلامية في بريطانيا في تقريبا 5 بنوك تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية، في لوكسمبورغ، في ألمانيا، في الصين، في هونغ كونغ، في يعني مختلف بقاع في روسيا. يعني فيه اهتمام كبير بهذه الصناعة لأن كما قلت ليست خاصة بالمسلمين فقط، وإنما فيها الكثير من الإيجابيات ولا سيما إعادة دفة المعاملات المالية إلى ساحة الاقتصاد الحقيقي وابتعاد عن المضاربات والمجازفات.
حديثي عن ساحة الاقتصاد الحقيقي اليوم في الجزائر سيد حيدر، وبعيدا عن الصين وروسيا وألمانيا، نحن نبحث عن مصادر تمويل لمشاريع، هناك إنفاق حكومي، هناك أمور تنتظر، هناك آليات نبحث عليها كذلك لمرافقة المستثمرين وأصحاب المشاريع الاقتصادية بما فيهم الشباب وتنشيط السوق المالي. ما أهمية الصرفة الإسلامية كسبيل في هذا السياق؟ هل يمكن أن تستجيب لهذه المتطلبات مثلا؟
بالطبع بالطبع، احنا نقدر نقولوا انه مثلا كم شفتوا مثلا الاشكاليه اللي طرحتها قضية عملية مثلا تاع وكالة تشغيل الشباب، لان الشباب كانوا كثير منهم يطالبون ب أن حذف حتى هذيك نسبة 1% لأنها تطرح إشكال شرعي. رغم أنها كانت نسبة رمزية يعني. يعني وكثير من أصحاب المقاولات وأصحاب الأعمال قبل ما يبادروا إلى إنشاء مشروع أو الاقتراب من أسرة مالية إلا يروحوا يسألوا الإمام يعني من ناحية الشرعية يجوز لا يجوز إلى آخره، فحل لهذا الإشكال ورفعا لهذا الحرج. فهذه الخدمات تمكن الكثير من حملة المشاريع، إما إنشاء مشاريع والحصول على مصادر تمويل لإنشاء هذه المشاريع الجديدة بشرط أن تكون طبعا مجدي اقتصاديا، ما هوش بركة كالي عنده فكرة يجي يروح يدير أموال من المصرف، ولو كان مصرف يعني إسلامي، باش يدير مشروع يغامر هكذا بأموال البنك، لأن البنك راه يتاجر بأموال المودعين، يستثمر أموال المودعين، لأنه كما قلتش من قبل الأموال مصادر تمويل التسهيلات اللي يقدمها البنك هي طبعا رأس مال اللي يجيبوه المساهمين زائد الودائع اللي استقطبها من المودعين، وحتى يوزع عائد على هذه الودائع. المستثمر هو المودع أصبح مستثمر، كانوا شريك في البنك مع البنك في نتائج المشاريع اللي يمولها المصرف عن طريق هذه الودائع، يتقاسم معها الأرباح، وبالتالي يعني لابد من يعني أن تكون هذه مشاريع مجدية. وكما قلت يعني كثير من أصحاب المشاريع يمولوا المشاريع تاعهم بأموالهم الذاتية، ومستحيل يعني في اقتصاد حديث أنك تنشأ مشروع يعني مجدي ويقدر يستمر في الزمن إلى آخره بموارد مالية مهما كثرت يعني ذاتية، لابد من اللجوء إلى الادخار العام سواء عن طريق البنك أو عن طريق السوق المالي. نعم. لأن العمليات المالية الإسلامية لا تنحصر في البنوك فقط، حتى في عمليات أسواق المال والبورصة تكلمنا مقبل على الصكوك، هي أدوات مالية تسمح بتعبئة الادخار العام، تعبئة الأموال عن طريق السوق المالي دون المرور بالبنوك، البنوك تدخل فقط كوسيط في هذه المعاملات. فيعني كثير من أصحاب المشاريع كذلك مولوا المشاريع تاعهم بمواردهم الذاتية، بعد توقفوا ما قدروش يوسعوا المشروع، ربما ما بقى لهمش رأس مال عامل يعني. نعم. سيولة باش يمولوا للتزود بالمواد الأولية ولا بالتزود بمعدات أو بقطع غيار، فيجي لهنا المؤسسات هذه تسمح لحملة هذه المشاريع أصحاب المشاريع أن يوسعوا مشاريعهم، وأن بالتالي توسيع المشاريع يؤدي إلى يعني قيمة مضافة وخلق مناصب شغل إلى آخره. فهذا يعني ما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسات في إطار تحريك دولاب التنمية الاقتصادية المستدامة في الوطن.
سيدي الكريم الوقت ضيق، ما تعلق بتعديل القوانين وفتح المجال أمام الصرفة الإسلامية؟ يعني في نهاية المطاف صار ضرورة اقتصادية والحكومة تراهن عليه الآن ضمن الآليات أو السبل التي بإمكانها أن تساعدنا على تجاوز الأزمة المالية. في رأيكم أنتم تتابعون وتحذرون أحيانا في السربون في هذا الملف، القوانين المنظمة لهذا الأمر في الجزائر اليوم هل هي مضبوطة؟ هل هي بحاجة ربما إلى بعض الإضافات مستقبلا؟
نعم، احنا يعني اقترحنا يعني عن طريق جمعية البنوك أن يعني يدخل ربما تعديلات طفيفة على قانون البنوك حتى نعطي أساس يعني قانوني وتشريعي لهذه المعاملات، لأن حاليا تندرج ضمن قانون مصرفي عام لا يراعي بعض خصوصياتها، وبالتالي يعني إدخال هذه التعديلات البسيطة والطفيفة على قانون البنوك وكذلك على بعض أنظمة البنك المركزي من شأنه أن يشجع أكثر ويعطي مرئية أكثر لهذه المنتجات، وحتى ربما يجيب على كثير ربما من التساؤلات والاستشكالات الشرعية التي يطرحها الجمهور.
سؤال مسمع على الفيسبوك سيد ناصر حيدر، هل البنك يمول ضمن الصيغة الإسلامية يعني الاقتناء الأعلاف، أو هل يمكن لهذا النظام الصرف الإسلامي أن يمول المربي لاقتناء حيوانات الأعلاف لتسمية على أساس المربح؟
هو يعني كل شيء ممكن، يعني الصيغة الإسلامية تمول كل المنتجات وكل النشاطات وكل القطاعات، فقط ربما هناك في السياسة الائتمانية والتمويلية ربما فيه أولويات وفيه ربما مجالات ربما لا نملك فيها التخصص الذي ليس يسمح لنا مثلا باش نمول القطاع الزراعي مثلا، ولكن الصيغ المستخدمة، يمكن لبعض البنوك مثل حتى بنك البض إذا طور صيغ ملتزم قاعدة شهرية سامية يمكن أن هناك صيغ المزارعة والمساقات وحتى المرابحة والبيع الآجل وكل الصيغ تسمح بتمويل النشاط الفلاحي والنشاط تربية الأغنام وكل النشاطات الاقتصادية.
والفرصة إذن لكل المشاركين في صالون المنتوج الوطني بدءا من الغد بقصر المعارض للاستفسار عن طريق مختلف البنوك العمومية الحاضرة وكذا الخاصة الرائدة في المجال التي ستكون حاضرة هناك لأي استفسار ضمن محاضرات ستنظم بالمناسبة. السيد ناصر حيدر المدير العام لمصرف يا سلام الجزائر، شكرا جزيلا لكم.